أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الثانية: الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحال الإطلاق لمعنى. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في الأمر الأول من الأمور الستة، وهو معنى الإطلاق والتقييد. قلنا يقصد بالإطلاق عليكم السلام، الإطلاق ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله التقييد. وقلنا أيضا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من نوع تقابل الملكة والعدم. ثم قلنا أيضا أن الإطلاق مرة يكون بحسب المعنى، وأخرى يكون بحسب الأحوال. اسم الجنس إطلاقه بما له من الشيوع في المعنى، فكلمة رجل أو رقبة أو كتاب أو إنسان أو قلم أو دفتر أو إلى آخره. وعليكم كلمة كتاب، كتاب شائع في جنسه، يحتمل هذا الكتاب وهذا الكتاب الثالث الرابع إلى آخره. لكن عندنا إطلاق، إطلاق بحسب الأحوال لا بحسب المعنى والأفراد، بحسب الأحوال. فقلنا هذا ينقسم إلى أقسام ثلاث: العلم الشخصي، فقولنا أكرم محمدا، هنا محمد من حيث اللفظ مقيد لأن محمد شخص واحد، إنما من حيث الأحوال، أحوال الإكرام، فقد أكرمه في الحوضة، وقد أكرمه في البيت، وقد أكرمه في الحسينية إلى آخره. مضافا إلى العلم الشخصي قلنا عندنا المعرف بالفلام عاهد، حينما أقول رأيت الرجل الرجل، رأيت الرجل، أو ذهبت إلى السوق وبيني وبين السيد شيء معهود، الفلام العهد، هذا أيضا إطلاق، هذا أيضا إطلاق، هنا بحسب الأحوال لا بحسب الأفراد، لأن السوق شيء واحد معروف، السوق بيني وبين السيد. وقد يكون الإطلاق بحسب الأحوال في قسم ثالث وهو العام، كما قلنا يمكن أن يكون العام بلحاظ الأفراد عام. إذا قلت أكرم العلماء، العلماء أكرم جميع العلماء، أكرم كل العلماء بلحاظ الأفراد، هذا عام، لأن جناب الشيخ عالم، السيد عالم، السيد إلى آخره. أما بلحاظ الأحوال فهو مطلق، لأن المولى لو أراد من الإكرام فردا خاصا من أفراد الإكرام لوجب على المولى أن يبين، وحيث لم يبين فالمولى يريد مطلق، مطلق أفراد الإكرام. المصنف يقول كأنه إلى الآن لم يتضح معنى التقابل بين الإطلاق والتقييد من نوع تقابل الملكة والعدم. المسألة الثانية أقدها لبيان التقابل بشكل أداء. يقول نحن قلنا في الدرس الماضي أن التقابل بين الإطلاق من نوع تقابل الملكة والعدم. خب ما المقصود؟ ما المقصود بأن التقابل بينهما من نوع ملكة وعدم؟ ما المقصود بذلك؟ يقول صحيح في الدرس الماضي أشرنا إلى ذلك بشكل مختصر، لكن أعتقد أنه أحتاج إلى بيان هذا الأمر مفصل. طبعاً وإلا نذكر شيئاً جديد سوى شيء واحد تقريباً في هذه المسألة. يقول نحن قلنا أن الملكة والعدم لا يطلقان على شيء، يعني لا يقال هذا الشيء فاقد للملكة إلا إذا كان الشيء من شأنه أن يحوز على تلك الملكة، أن يحوز على أن يحصل عليها. ولكن لسبب من الأسباب وعارض من العوارض فقد تلك الملكة. إلا أنه إذا نظرنا إلى هذا الشيء الفاقد للملكة نقول من شأنه أن يكون كذلك، يعني من شأنه أن يمتلك تلك الملكة وتلك الصفة، إلا أنه لأمر ما افتقد هذا الشيء لهذه الملكة. وهذا الأمر واضح، نحن لا نقول للجدار أعمى ولا نقول له أعزب إلا إذا كان من شأن الجدار أن يكون مبصرا وأن يكون قادر على الزواج، يعني من شأنه أن يتزوج. أما إذا نظرنا إلى الجدار فلا من شأنه البصر ولا من شأنه الزواج، لذا إذا استحال في حقه البصر واستحال في حقه الزواج أيضا استحال في حقه العمى والعزوبة. فنحن نقول للإنسان نقول له أعمى، لماذا؟ لأن الإنسان من شأنه أن يمتلك ملكة البصر، لكن لشيء ما فقد الإنسان البصر فنقول له أعمى. أما إذا جئنا إلى هذا الكتاب، إلى هذا الجدار، إلى هذا السقف، إلى هذه السبورة، فلا يقال لها أعمى أو أعزب، لأن ليس من شأنها الزواج ولا من شأنها البصر. نعم الإنسان من شأنه الزواج فنقول له زيد أعزب، لماذا؟ لأن من شأنه أن يتزوج، إلى الآن لم يتزوج. إذا هذه المقدمة اتضحت، إذا استحال التقييد بالملكة، إذا استحال التقييد بالملكة استحال عدمها وهو الإطلاق. إذن لا يمكن أن نقول لللفظ مطلق، ما يمكن أن نقول لللفظ مطلق إلا إذا كان من شأنه أن يخيل. التفتوا، قلنا سابقا اللفظ لا يكون مطلقا أو مقيدا، الإطلاق والتقييد ليس من صفات اللفظ إنما من صفات المعنى. إنما نقول اللفظ مطلق، اللفظ مقيد، فذلك باعتبار أن اللفظ قال، أن اللفظ باب وطريق إلى المعنى، ولذا نقول لفظ مطلق لفظ مقيد. خب المصنف يقول ما يمكن أن نقول هذا اللفظ مطلق إلا إذا كان من شأنه التقييد. أما إذا هذا اللفظ هذا المعنى يستحيل تقييده فيستحيل أيضا إطلاقه. ثم يضرب مثال، يقول هذا المثال مر عليك سابقا في بحث التعبد والتوسل. هناك إذا الإخوة يذكرون أيضا قلنا يستحيل أن يقيد المولى أمر صلي بقصد الامتثال. هناك في البحث السابق قلنا يستحيل أن يقول المولى صلي بقصد امتثال أمر صلي. لماذا؟ قلنا هناك يلزم إشكال، يلزم إشكالات الأقوال، مو إشكال واحد، يلزم إشكال الدور ويلزم إشكال تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. إذن يستحيل تقييد الأمر في كلمة صلي. إذا استحال التقييد فيستحيل أيضا، يستحيل أيضا الإطلاق. لماذا؟ يقولون لأن الإطلاق ما هو؟ الإطلاق ما هو؟ الإطلاق عدم التقييد في مورد من شأنه أن يقيد، إلا أنه الآن خالق للقيد. أما إذا المورد ليس من شأنه التقييد، يعني يستحيل تقييده، فإذا يستحيل إطلاقه أيضا. هذا واضح؟ لكن اللفظ لا يمكن أن يكون لا مطلق لا مقيد. ما معقول المتكلم حينما قال كلاما لم يرد المقيد أو المطلق. المصنف يقول هذا فرق، التفت. حتما المتكلم حينما قال كلام حتما لو قاصد هذا الكلام يكون مقيد، لو قاصد هذا الكلام يكون مطلق، هذا صحيح. لكن في مورد كقوله صلي من أخذ الإطلاق والتقييد من اللفظ؟ كلامنا هنا في بحث الإطلاق والتقييد في الإطلاق المستفاد من اللفظ. صحيح هنا في قوله صلي المولى حينما قال صلي حتما هو قاصد إما أن نصلي مطلق أو مقيد، حتما قاصد. لكن هذه حتما قاصد أثبتناها ليس من اللفظ، ليس من اللفظ. قلنا اللفظ يستحيل تقييده، فإذا استحال تقييده استحال إطلاقه. خب لعاد اللفظ هنا ماذا نسميه؟ صلي مطلق مقيد؟ إذا استحال هذا واستحال هذا فاللفظ ماذا نحكم عليه؟ يقول ها إذا جئنا إلى اللفظ هو حكما لو مطلق لو مقيد، لكن أثبتنا الإطلاق والتقييد ليس من اللفظ، من طريق آخر، من طريق آخر. وهذا المصطلح احفظوه، من طريق الإطلاق المقامي. أقعد لشيء يسمى الإطلاق المقامي. نعم بالإطلاق المقامي نحن نثبت أن هذا أن لا تصلي مطلق. يعني شو إطلاق مقامي؟ إطلاق مقامي يعني أن المولى، هذا معنى إطلاق المقامي، المولى في أمر صلي صحيح في نفس الأمر يستحيل على المولى أن يقيد. في نفس إصدار وقت إصدار الأمر المولى يستحيل عليه التقييد، وإلا قلنا يلزم الدور والتقدم والتأخر صحيح. لكن نأتي إلى اللفظ، نقول لو أن المولى استحال عليه أن يقيد أثناء صدور الخطاب فلم يستحيل عليه أن يقيد بعد ذلك. مو الأمر صدر؟ الأمر صدر في أثناء صدور الأمر. نقول المولى يستحيل عليه أن يقيد. لماذا؟ حذر من الإشكال، من إشكال الدور. لكن بعد أن صدر الأمر المولى قال صلي، يمكن بعد ساعة، يمكن بعد يوم، يمكن بعد أقل أو أكثر، يمكن أن يقيد بأمر آخر. مقال صلي خطيئ انتهينا صلي لن يقيد، لكن بعد ذلك يمكن أن يصدر أمر آخر، أمر آخر يقيد الأمر الأول. وحيث لم يصدر المولى هذا الأمر الثاني ولم يكن مستحيلا أن نصدره المولى. فنستكشف من عدم صدور أمر ثاني يقيد الأمر الأول، نستكشف ماذا؟ نستكشف الإطلاق، ويسمى الإطلاق في المقام، يعني المقام مقام إطلاق. ولو أراد المولى أن يقيد لأصدر أمرا آخرا قيد به الأمر الأول تماما كالعام والخاص. المولى يصدر كلام عام يقول أكرم العلماء، صحيح؟ أحيانا قد يقول إلا الفاسقين في نفس الكلام، أحيانا يكون عنده محذور، محذور التقية، أي محذور آخر، لكن بعد مدة يرتفع محذور التقية فيأتي المولى يقول لا تكرم، منفصل صار، لا تكرم الفساق منهم، صحيح منفصل، لكن أي، لكن عفوا خفف العام. هناك ذلك، صحيح المولى في أثناء صدور الأمر الأول أمر صلي ما كان يمكن أن يقيد، لكن بعد ذلك يمكن أن يأتي بمقيد منفصل ويقول ذاك الأمر السابق صلي بقصد امتثال الأمر. خب، وحيث لم يقيد المولى ولو بمنفصل، فنستكشف من أن المقام مقام الإطلاق، لكن هذا يسمى الإطلاق المقامي وغير بحثنا. هذا بحثنا هو في الإطلاق المقامي، هنا هذا خارج عن محل الباب. ما أدري هذا واضح إلى هنا هذا المقدار؟ إذن عرفنا عندنا إطلاق في اللفظ وهذا محل البحث، وعندنا إطلاق هنا جديد أسميناه الإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي خارج عن محل بحثنا هنا. معنى الإطلاق المقامي واضح؟ معنى الإطلاق المقامي واضح؟ خب، نذهب إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، خب، الإطلاق، نحن إلى هنا عرفنا أن هناك ألفاظ، مفردات، كلمات مطلقة. سؤال، هل هناك جمل مطلقة أم لا؟ الإطلاق مختص بالمفردات فقط، بالكلمات بالألفاظ أم لا؟ يعم الجمل أيضا. فنقول كما أنه عندنا ألفاظ مطلقة عندنا أيضا جمل مطلقة. المصنف يقول كما أن الإطلاق يشمل المفردات الكلمات، كذلك أيضا يشمل الجمل. فعندنا جمل مطلقة أيضا، مثلا صيغة افعل، إذا المولى قال أقيموا الصلاة، إذا المولى قال صلي، صم، حج، خمس إلى آخره، هذه صيغة افعل، وصيغة افعل تدل على الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة وصرفتها عن الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ هذا ما أثبتناه في الدروس الماضية. خب، إذا شككنا، التفت إلى السؤال، شككنا أن قول المولى صلي، شككنا أن الواجب هنا واجب عيني أم واجب كفائي، يعني عين واجب بعد معنى على الجميع، أم كفاية على البعض فقط؟ هذا شككم. وشككنا مرة ثانية أيضا أن الواجب هنا في صلي أو صوم أو توضأ أو إلى آخره، أن الواجب هنا واجب تعييني أم واجب تخييري. وشككنا شكا ثالث أن الواجب هنا نفسي عن غيري. طب على ماذا يحمل؟ يحمل على العين أم على الكفاح؟ يحمل على التعيين أم على التخيير؟ يحمل على النفس أم على الغير؟ المصنف يقول من عدم التقييد هنا، يعني المولى لو أراد الواجب، لو أراد الواجب الكفائي لقيد، ولو أراد الواجب التخييري لقيد، ولو أراد الواجب الغيري لقيد. وحيث لم يقيد الواجب لا بالكفاء ولا بالتخيير ولا بالغير، إذن نستكشف من عدم التقييد الإطلاق، فنقول الجملة مطلقة، والإطلاق في الجملة هنا في صيغة إفعال يدل على أن الواجب عيني واحد، تعييني اثنين، نفسي ثلاثة. وهذا بحث مرة سابقة. إذا اشتكنا أن المراد من الصيغة الواجب العيني أو الكفائي، إذا المولى لم يرد لم يقيد بالكفائي فالمراد العيني، لأن الكفائي قلنا سابقا بحاجة إلى مؤونة زائدة، بحاجة إلى دليل خاص، وحيث لم يأتي الدليل فالمولى أراد من الواجب العيني. فإذا عندنا إطلاق في الجمل، صيغة إفعال جملة، أيضا الجمل الشرطية مثال آخر، الجمل الشرطية كذلك، أيضا الجملة الشرطية هل هي ظاهرة، هل هي ظاهرة في أنها علة تامة منحصرة أم لا؟ نقول لو كانت هناك علة أخرى لوجب على المولى أن يذكرها، وحيث لم يذكر المولى العلة الأخرى فنفهم من عدم التقييد بالعلة الأخرى أن هذه، أن الجملة الشرطية علة منحصرة في حصول مثلا الإكرام مثلا. فعندنا إطلاق في الجمل كما عندنا إطلاق في المفردات والكلمات، إلا أن البحث المحفوظ هنا ليس بحثا في إطلاق الجمل، لا، إنما بحثنا في إطلاق المفردات الكلمات فقط. خب أيها المصنف لماذا لا تبحث إطلاق الجمل؟ يقولها لم نبحث إطلاق الجمل لأن في الواقع الجمل ضابط كلي، قاعدة كلية نعرف من خلالها المطلق والمقيد ما عندنا في الجمل، قاعدة كلية ما عندنا في الجمل. لن يتسالم العرب على قاعدة واحدة كلية نعرف من خلالها أن هذه الجملة مطلقة وهذه الجملة مقيدة، فإذا ما عندنا ضابط كلي رح يكون البحث بحث متشعب وطويل، ولذا أعرض عن هذا البحث. فبحثنا هنا فقط في إطلاق المفردات وليس في إطلاق الجمل. إذن إلى هنا عرفنا أمور أو مسائل ثلاث. الأمر الأول معنى الإطلاق والتقييد، الأمر الثاني التلازم بين الإطلاق والتقييد، الأمر الثالث أن الإطلاق كما هو في المفردات فقد يكون الإطلاق أيضا في الجمل، إلا أن هذه الأمور إذا قسناها إلى الأمر الرابع تعتبر هذه الأمور ليست مهمة. البحث المهم في الإطلاق والتقييد هو المسألة الرابعة، فالتفتوا إليها جيدا. المسألة الرابعة حاصلها هذا السؤال، عرفنا أن هناك مطلقات، وقلتم المطلق اسم الجنس واحد، والعلم الشخصي والمعرف بألف لام العهد سلمنا به. لكن السؤال المهم الإطلاق هنا في هذه الأمور الثلاثة، الإطلاق ثبت بالوضع أم بمقدمات الحكمة؟ هذا هو البحث المهم في بحث الإطلاق والتقييم. هذا هو البحث المهم هنا، الإطلاق ثبت بالواضع يعني بوضع الواضع أم لا، ثبت الإطلاق بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة ما هي؟ يجي بحث مفصل عنها إن شاء الله. مقدمات الحكمة هي أربعة أو ثلاثة لا فرق. نقول أن المولى في مقام البيان، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أنه جاد غير هازل، مولى حكيم بعد ما يمزح يقول كلام جاد. المقدمة الثالثة أنه لم يمسك قرينة تصرف المعنى من الإطلاق إلى التقييد. إذا هذه المقدمة ثبتت ثلاث نقول أن اللفظ مطلق. شلون؟ بمعونة مقدمات الحكمة. هذا اللي أسلبه حتيجي مفصل عن المقدمات. لكن سؤالنا هو أن الإطلاق لماذا ثبت؟ بالوضع أم بمقدمات الحكمة؟ قالوا بالنسبة إلى العلم الشخصي محمد، قلنا بعد أكرم محمدا، الإطلاق هنا في قولنا أكرم محمدا الإطلاق ثبت بمعونة مقدمات الحكمة وليس بالوضع. لماذا ليس بالوضع؟ يقول السبب واضح هنا في العلم الشخصي، لأن محمد وضعت مقيدة مو مطلقة، محمد شخص واحد، يعني حينما أقول محمد يعني مقيد بشخص واحد، فأصل لفظ محمد وضع مقيد، فما عندنا إطلاق في الأفراد هنا. الإطلاق هنا بحسب الأحوال بعد قلنا، والإطلاق بحسب الأحوال يثبت بمعونة مقدمات الحكمة. يعني المولى حينما قال أكرم محمد، طبق المقدمات على هذه الجملة، أكرم محمد، نقول المولى في مقام البيان وجاد غير هازم ولم ينصب قرينة، فنفهم من هذه الأمور الثلاثة أن الإطلاق في أكرم محمدا، أن الإطلاق بحسب أن الإكرام بحسب الأحوال مطلق وليس مقيد بحال من الأحوال. خذ هذا في العلم الشخصي. إذا العلم الشخصي الإطلاق فيه بحسب الأحوال، والإطلاق بحسب الأحوال يثبت لمعونة مقدمات الحكم. خذ بعد، قالوا الإطلاق في الجمل، إطلاق في الجمل، الإطلاق في الجمل يثبت بالوضع، بالوضع، لأن الوضع حينما وضع الجملة الشرطية الجملة الوصفية صيغة افعل وضعها مطلقة، ولو أراد التقييد لذكر ذلك. إذن الجملة الشرطية وضعت لتدل على الإطلاق، وضعت صيغة افعل لتدل على الإطلاق إلى آخره، وهذا لا بحث فيه. ما عندنا بحث في العلم الشخصي، ما عندنا بحث في هذا ولا في الجمل، لا، بحثنا المهم في أسماء الأجناس، كتاب، قلم، دفتر، شاي، ماء، سماء، أرض، هذه آخره، إنسان، هذه أسماء، رقبة، أسماء الأجناس. هذا البحث فيها أسماء الأجناس ثبت الإطلاق فيها بالواضع أم لا؟ ثبت بمقدمات الحكمة. واضح أصل البحث؟ فإذا بحثنا هنا ليس في العلم الشخصي ولا في الجمل، بحثنا في أسماء الأجناس ثبت لها الإطلاق بالواضع أم لا؟ ثبت لها الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. المصنف يقول في المسألة قولان، قول للعلماء المتقدمين وقول للعلماء المتأخرين، والفاصل بينهما بين المتأخر والمتقدم في هذه المسألة، الفاصل بينهما سلطان العلماء. القول الأول للعلماء المتقدمين يعني ما قبل سلطان العلماء، هؤلاء قالوا الإطلاق في أسماء الأجناس ثبت بالوضع، بالوضع يعني الوضع حينما وضع كلمة كتاب، كلمة رجل، كلمة رقبة، ما إلى آخره، الواضع حينما وضعها، التفتوا، وضعها لذات المعنى واحد، لذات المعنى، لا معنى كتاب، لمعنى رجل، لذات المعنى لكلمة كتاب مضافا إليها، مو فقط لذات المعنى، لذات المعنى بقيد الإطلاق والإرسال، بقيد أنها مطلقة. الواضع وضع لفظ كتاب لذات المعنى، لذات المعنى بقيد الإطلاق، بقيد الإرسال، بقيد الشيوع في الأفراد. إذن الإطلاق أصبح جزءا من الوضع، الإطلاق هنا أصبح جزءا من الوضع، جزءا من المعنى. الواضع وضع كلمة كتاب، كلمة رجل، كلمة سماء، كلمة قلم إلى آخره، وضعها للمعنى المطلق. فهنا شيئان مو شيء واحد، كلمة كتاب موضوعة للمعنى المطلق، فهنا أمران مو أمر واحد. فالمولى فالواضع حينما وضع اللفظ راعى، راعى أن اللفظ مطلق. واضح يصير على هذا يكون الإطلاق خارج أو داخل في المعنى، يكون داخل جزء من المعنى، هذا واضح. فإذا هذا القول الأول يقول أن الإطلاق في أسماء الأجناس ثبت بالوضع، لأن الوضع حينما وضع اسم الجنس نظر إلى جهتين، نظر إلى المعنى وإلى الإطلاق فيه أيضا، فوضع اسم الجنس مطلق يعني بقيد الإطلاق، فالإطلاق هنا يكون جزءا من المعنى الموضوع له اسم كتاب، من الجنس كتاب أو رجل إلى آخره. ولا تقولوا أن الإطلاق هنا ثبت بمقدمات الحكمة، صاحب القول يقول إن قلتم هذا أشكلنا عليكم بإشكالين. نعم، القول الأول التفتوا، يقول نحن نقول أسماء الأجناس وضعت يعني الإطلاق ثبت بالوضع، وضعت للمعاني المطلقة، ولا تقولوا أنها وضعت لذات المعنى فقط والإطلاق يستفاد من الخارج، إن قلتم هكذا أشكلنا عليكم بالإشكال. إلا أن المصنف مع الأسف لم يذكر الإشكال. واضح صار القول الأول. القول الثاني، حتى بعد لا أشغل أذهانكم بالإشكال، القول الثاني ما بعد سلطان العلماء، القول الثاني يقول أن الإطلاق في أسماء الأجناس لم يثبت بالوضع، وإنما ثبت بأمر خارج عن الوضع، وهذا الأمر الخارج هو مقدمات الحكمة. شلون؟ يقول الواضع حينما وضع اسم الجنس كتاب أصلا لم يلحظ فيه شيء، فقط لحظ شيئا واحد، لحظ المعنى، معنى الكتاب فقط، معنى الكتاب. معنى الكتاب شنو هو؟ معنى الكتاب هو هذا الذي فيه دفة أولى ودفة ثانية وبينهما أوراق، والأوراق مكتوب فيها فقط، هذا معنى الكتاب. لحظ هذا المعنى فقط، ولم يلحظ فيه لا الإطلاق ولا أيضا ولا التقليل. الواضع وضع اسم الجنس رجل، رجل للحيوان الناطق فقط، لكل حيوان الناطق فقط. أما قيد الإطلاق أو التقييد، المولى عفوا الواضع لن يلتفت إليه أصلا، لن يلحظ هذه الجهة مطلقة، وإنما الواضع وضع اسم الجنس للمعنى فقط. هو لعد كيف نفهم الإطلاق؟ يقول من مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة. واضح يصير؟ فإذا على هذا المعنى الثاني يكون الإطلاق جزء الوضع أو خارج، يكون خارج. لا، هذا واضح الفرق بينهما. هذا الفرق بين أن الإطلاق ثبت بالواضع أو ثبت بمقدمات الحكمة. إن ثبت بالواضع فالإطلاق جزء المعنى، داخل في المعنى. إن ثبت بمقدمات الحكمة فالإطلاق يكون خارج، لأنه يثبت بأمر خارج عن الواضع. خب أيها المصنف، أنت مع أي قولين؟ مع قول المتقدمين أو المتأخرين؟ يقول سؤال، أنا تحسبوني متأخر لو متقدم؟ يقول أنت متأخر، يقول إذن مع المتأخرين. يعني الإطلاق ثبت لا متأخرين، قول الثاني بمقدمات الحكمة. نقول لي أيها المصنف أوضح إلى هنا ما فهمنا. يقول ها، توضيح القول الثاني يحتاج إلى بيان مقدمة خارج عن بحث الأصول. هذه المقدمة مربوطة بالمنطق، لكن نحن مضطرون إلى ذكرها لبيان الفرق بين أن نقول أن الإطلاق في أسماء الأجناس ثبت بالواضع أو ثبت بمقدمات الحكمة. وهذه المقدمة هي عبارة عن بيان أمور ثلاثة مرتبطة بالماهية. واضح إلى هنا؟ خلينا نطبق العبارة نشوف نوصل أو نوصل لهذا المسألة. قال المسألة الثانية، الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل، يعني في الدرس الماضي، إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها. قلنا الملكة هي التقييد وعدم الملكة هو الإطلاق، لأن الإطلاق ما هو؟ لأن الإطلاق هو عدم التقييد. التفتوا، لا مطلقا، لا مطلقا، عدم التقييد فيما من شأنه، حتى لا تقول الجدار أعمى أو أعجب، فيما من شأنه أن يقيد. فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان. إذا أمكن الإطلاق إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، استحال التقييد استحال الإطلاق. هو المصنف يقول أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع ماذا؟ التقييد في الكلام في لسان الدليل استحال أيضا الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادة الإطلاق من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. يعني لو كان نخلي فيه لا يصح فيه التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلق ولا مقيد. واحنا ما عندنا كلام لا مطلق ولا مقيد، الكلام اما مطلق او مقيد. يقول ها التفت، وان كان في الواقع ان المتكلم لا بد ان يريد احدهما، ما عندنا كلام مهمل، ما عندنا كلام لا مطلق لا مقيد. وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبدي، اذ قلنا هناك ان امتناع تقييد الامر امر صلي بقصد الامتثال، يعني المولى لا يقول هكذا صلي بقصد امتثال امر صلي، هذا يلزم لنا دور اشكال قلنا قلنا سابقا بقصد الامتثال. اذ قلنا هناك ان امتناع تقييد الامر بقصد الامتثال يستلزم امتناع الاطلاق، ايضا يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هنا كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بشيء أسميناه بإطلاق المقام، يعني إطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد الذي هو مورد البحث هنا في إطلاق الكلام. المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل، الإطلاق لا يختص بالمفردات، فما يظهر من كلمات الأصوليين إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة أفعال الذي يقتضي استفادة الوجوب يا وجوب العيني والكفائي والتعييني والتخييري والنفسي وليس الغيري. فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. ولكن محل البحث في المسألة الآتية خصوص الألفاظ، بحثنا مو في الجمل، الألفاظ المفردة. قل لماذا ما بحث الجمل؟ ولعل عدم شمول البحث عندهم عند الأصوليين للجمل فباعتبار أن ليس هناك ضابط كلي، قاعدة كلية ما عندنا ضابط كلي لمطلقاتها. وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشمل الإطلاق في الجمل، لكن مو محل البحث هنا بعد. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة إفعل والجملة الشرطية ونحو الجملة الشرطية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.